بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، في مساء السبت 21 من شهر شوال الموافق 12 من شهر يونيو 2020، ومعنا موضوع مهم، مسائل في باب اللباس والزينة. وباب اللباس والزينة تجدونه في كتب الحديث بهذا الاسم، باب اللباس، كتاب اللباس، ويتعرضون للزينة في مواضع. أما الفقهاء فيتعرضون لللباس في عدة أبواب، اللباس والزينة في عدة أبواب. تجدون ذلك في باب شروط الصلاة عند الكلام على ستر العورة، وتجدونه كذلك في كتاب النكاح عند الكلام على النظر للمخطوبة، فيذكرون هناك أحكام النظر والعورات، هكذا يفعل الحنابلة، يذكرون هنا وهناك. وبعض المسائل التي معنا ربما ذكرت في باب التعزير، كالكلام على حلق اللحية. ومسائل اللباس كثيرة ومهمة، سواء كانت للرجال أو كانت للنساء. وكما ترون قد اخترت لكم بعض العناوين المهمة، وأيضا يضاف لها ما يأتي من أسئلتكم إن شاء الله عز وجل. فأول مسألة هي الكلام على عورة الرجل. ما عورة الرجل؟ أي ما الذي يجب عليه أن يستره؟ العورة ما يجب أن يستره الإنسان. وعورة الرجل في قول جمهور أهل العلم ما بين السرة والركبة، فالسرة نفسها ليست عورة والركبة ليست عورة، ما بينهما عورة. قد جاء مصرحا بذلك في حديث حسن، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود، وهذا لفظ أحمد، قال: وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته. وعند الدارقطني والطبراني ما بين السرة والركبة عورة، ما بين السرة والركبة عورة. حديث عمرو بن شعيب عند أحمد أبي داود، حسنه الألباني وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. ما بين السرة والركبة عورة، فالسرة نفسها، ولاحظوا هذا من الأمام ومن الخلف، يعني بعض الناس ربما ستر وانتبه إلى سرته فستر ولم ينتبه إلى ما وراءه، ولم ينتبه إلى جسده من الخلف والوراء. وربما انكشفت العورة إذا كان الإزار ساقطا أو السروال ساقطا، ربما انكشف ما تحت السرة، ما تحت السرة من الأمام أو من الخلف. ونحن نقول إن السرة والركبة ليست من العورة، لكن لا يتمكن من ستر العورة كاملة إلا بستر جزء من الركبة وبستر جزء من السرة، وهكذا صرح فقهاء الشافعية كما جاء في حاشية الجمل والضمياطي، يقول: أما نفس السرة، الضمياطي يقول: أما نفس السرة والركبة فلا يجب سترهما، لكن يجب ستر جزء منهما ليتحقق الستر للعورة، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يمكنك أن تستر هذا المكان كاملا ما بين السرة والركبة على التحديد إلا إذا سترت جزءا من الركبة وجزءا من السرة. ولهذا فإن من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه ربما لبس سروالا أو هذا أو بنطلونا قصيرا وهو إلى فوق الركبة مباشرة. فهذا إذا كان قائما واقفا عورته مستورة، لكن لو أنه صلى بذلك، لو أنه جلس للتشهد، انكشف شيء مما فوق الركبة، وهذا يبطل الصلاة، يبطل صلاته. فننتبه لهذا. وكذلك حتى لو جلس بين الناس، إن كان هذا لا يليق، لكن لو فرض أنه في مكان مما يليق فيه ذلك، في مسبح ونحوه، لو جلس وكان هذا السروال إلى فوق الركبة مباشرة، فإنه إذا جلس انكشف أزيد من ذلك. لهذا كان الفقهاء رحمه الله أهل دقة، أهل دقة، يقولون ويجب ستر جزء من الركبة ومن السرة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. علم من هذا أن الفخذ عورة، وأن من يلعب الرياضة مثلا ويكشف فخذه فقد وقع في محرم وأوقع غيره في محرم، كما سيأتي حكم النظر إلى العورة. وجاء مصرحا بأن الفخذ من العورة، جاء مصرحا بذلك في حديث جرهد رضي الله عنه عند أحمد والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإنها من العورة. حديث حسنه الترمذي وحسنه محقق المسند وصححه الألباني، غطي فخذك فإن الفخذ من العورة. وأجاب الجمهور عن حديث عثمان رضي الله عنه في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد كشف فخذه وغطاه لما دخل عثمان، أجابوا بأجوبة منها أنه انكشف دون قصد وغير ذلك من أجوبة. والمعتمد في المذاهب هو ما ذكرت لكم، أن العورة ما بين السرة والركبة. المسألة الثانية تحريم النظر إلى العورة، لأنه يتساهل بعض الناس فيرى صاحبه قد لبس سروالا قصيرا وجزء من فخذه مكشوفة، أو ما تحت سرته مكشوف فينظر إليه، وهذا محرم تحريما صريحا. في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. والتصريح بلفظ العورة دليل على أنه أمر معلوم مفهوم، وهذا مؤكد لصحة الحديث السابق، حديث عمرو بن شعيب في أن العورة ما بين السرة للركبة. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، رواه مسلم. كذلك حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه، قال قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها، استر عورتك. قال قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدنا خاليا، قال فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. الحديث حسنه الألباني رحمه الله. الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول في حديث لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، يقول فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة. قال وهذا لا خلاف فيه. ثم قال وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة، هذا أشد، والمرأة ونظر المرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع. ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة، وذلك بالتحريم أولى. وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة، يعني السيد مع الأمة، أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها. إذن النظر إلى عورة الرجل، نظر الرجل إلى عورة الرجل محرم، ونظر المرأة إلى عورة المرأة محرم، ومن باب أولى نظر الرجل إلى عورة المرأة ونظر المرأة إلى عورة الرجل. ستأتي هذه المسألة مفصلة، ما الذي ينظره الرجل وما حكم نظر الرجل إلى وجه المرأة مثلا وما حكم نظرها إليه، سيأتي معنا إن شاء الله. المسألة الثالثة الإسبال. الإسبال هنا سأذكر بعض المسائل التي فيها نهي، التي فيها نهي يتعلق باللباس، بلباس الرجل. الإسبال، الإسبال المقصود به مجاوزة الكعبين. قد يكون الإسبال قد يكون إسبالا في الثوب القميص، أو إسبال في البنطلون، سنشير إلى حكم البنطلون إن شاء الله وأنه لا حرج فيه. الإسبال منهي عنه، وهو نوعان، إن كان للخيلاء فهو حرام وكبيرة، وإن كان لغير الخيلاء فمختلف فيه، والجمهور على أنه مكروه فقط وليس حراما، وبعض أهل العلم حرمه. الإسبال إن كان للخيلاء، ما هي الخيلاء؟ الخيلاء يعني التبختر والإعجاب والتكبر. نذكر أوان الحديث وبعض كلام أهل العلم. الإسبال للخيلاء جاء فيه قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، رواه البخاري ومسلم. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وعند الترمذي رواه، هذا متفق عليه، وعند الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه، عند أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ فهمت دخولها في الخطاب، وهذا دليل على أن النساء يدخلن في الخطاب العام. فقال صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا، شبر عن الكعبين. قالت: إذن تنكشف أقدامهن، يعني مع الشبر يمكن عند المشي ينكشف القدم. انظروا إلى حرص أم سلمة رضي الله عنها. فقال: يرخينه ذراعا، يرخينه ذراعا لا يزدن عليه، يرخينه ذراعا في الأرض. للأسف عكس الناس القضية اليوم، حتى إذا رأوا رجلا قد قصر ثوبه يقولون: انظر مثل النساء. استغفر الله، صارت النساء يرخينه ذراعا، تعلمون ذراع ذراع، حتى إنه يمشي في الأرض أو شبرا. وأما الرجل فالأصل فيه أن يقصر ثوبه، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، قال: أزرة المؤمن، أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، الساق ما بين الركبة والقدم، نصف الساق. قال: فإن أبى فإلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. ابن حجر، ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، قال: من الكبائر كبيرة التاسعة بعد المئة طول الإزار أو الثوب أو الكم أو العذبة خيلاء. الفقهاء يقولون إن الإسبال يكون في الكم، بعض الناس يطيل الأكمام زيادة عن الرسغ حتى تصل إلى طرف الإبهام، خيلاء. ما هو الخيلاء؟ النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول: قال العلماء الخيلاء والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد وهو حرام. الزهو والتبختر، هناك كلمة عجيبة للذهبي رحمه الله، يقول إن كثيرا من الناس يلبس الخيلاء ويزعم أنه لا يلبس الخيلاء، وللأسف هذا موجود اليوم. بعض الناس عندما يفصل الثوب يتعمد أن يكون في الأرض، ويقول هذا يعني هو يرى أن هذا المنظر جميل ويفتخر بهذا وينظر بزهو وإعجاب لنفسه حين يلبس الثوب الطويل. هذا والله الخيلاء، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. ما الحكم لو لبس الثوب الطويل بلا خيلاء؟ هذا يتصور في الإزار، إزار الإحرام مثلا، ينزل منك ويتعاهد، يعني لم يفصله ابتداء. الغالب أن من فصل الثوب ابتداء فقد فصله على خيلاء، إلا لو اشتراه جاهزا. اشتراه جاهزا نعم قد يكون طويلا. من لبس، الله أعلم بالنيات، من لبس الثوب أو من أسبل بلا خيلاء فقلت إن هذا مكروه عند الجماهير، عند الجمهور بل عند الجماهير. ذهب بعض العلماء إلى التحريم، منهم ابن العربي المالكي، ومنهم الذهبي، ومنهم جماعة من مشايخنا المعاصرين حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، لكن الجمهور على حمل المطلق على المقيد. نص على ذلك النووي وشيخ الإسلام في شرح العمدة، شيخ الإسلام رحمه الله، ونقل عن أحمد، نقل عن نص أحمد رحمه الله. قال في رواية حنبل: جر الإزار وإرسال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به. ثم قال شيخ الإسلام: ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه، وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة. هكذا قال رحمه الله، فلا ينبغي التشديد في هذه المسألة. لا ينبغي التشديد في هذه المسألة. أحد الإخوة يطلب أن أسرع في الكلام، والله يا أخي أنا متعب، والله الله ملك الحمد، الله ملك الحمد. وأنا أوضح لكم حتى يعني نفهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام ثلاثا، كان إذا تكلم ثلاثا حتى يفهم عنها. طيب، المسألة الرابعة، إذا الإسبال عرفنا الخيلاء كبيرة ونعوذ بالله، وغير الخيلاء مكروه عند الجمهور، ويحتاط الإنسان لدينه ويشمر بنطاله وبنطلونه. المسألة الرابعة: لبس الذهب والحرير. وخيرا جزاك الله. لبس الذهب والحرير، وهذا مجمع على التحريم بالنسبة للرجل، لبس الذهب والحرير. وأخونا هنا يقول: إذا دفع الإسبال بالكفت في الصلاة أولى أم يبقى به؟ لا، الأولى أن يدفع هذا الإسبال بالكفت. جاء في حديث في عدم صحة صلاة المسبل نعوذ بالله، وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بإعادة الصلاة فيشمر بنطلونه قبل الصلاة. في لبس الذهب والحرير الحديث: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. وعند أحمد: من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة، ومن لبس الحرير من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه حرير الجنة. صححه شعيب في تحقيق المسند. والنووي رحمه الله في المجموع يقول: أجمع العلماء على تحريم استعمال حلي الذهب على الرجال. العورة بين المرأة والمرأة لم نذكرها، سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. مسألة الخامسة لبس، وهكذا يقال لبس بضم اللام، لبس الأحمر، لبس الأحمر أي الخالص. هذا فيه نهي مشهور جدا، بل فيه عدة أحاديث في النهي. ماذا قال ابن القيم رحمه الله؟ هون أفضل من تكلم على هذه المسألة باختصار. ابن القيم يقول: ولبس النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا. قال: وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، إنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط، وإلا فالأحمر البحت الصافي الخالص منهي عنه أشد النهي. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة كساء مدرجة بالعصفر، العصفر هذا إذا صبغت به الثوب يعطي اللون الأحمر كما سيقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الريطة التي عليك؟ فعرفت ما كره عبد الله بن عمرو يقول: فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا، يعني يشعلون ويجهزون النار في التنور، يسجرون تنورا، فقذفتها فيه، ثم أتيت من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: هل كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. وفي صحيح مسلم عنه أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، أي مصبوغين بالعصفر، فقال: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وفي صحيح أيضا من حديث علي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر، قال: ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر، هذا يعطي اللون الأحمر. قال: فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني؟ كلا، لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء. استفيد من هذا أن لبس الأحمر الخالص، الأحمر الخالص اللي ليس مخططا ولا فيه ألوان أخرى، أن هذا منهي عنه نهيا شديدا، وهو عند كثير من الفقهاء على الكراهة، لكن الحذر منه أولى، الحذر منه أولى، فإن ظاهر الأحاديث التحريم، ظاهر الأحاديث التحريم. المسألة السادسة: لباس الشهرة أو ثوب الشهرة. الأحمر الخالص، يقول أحد إخوانا، يقول أن يكون من فوق لتحت، ولا التيشيرت مثلا، لا، حتى لو كان التيشيرت هذا كله أحمر خالص هذا يدخل في النهي. لو كان القميص أو التيشيرت أحمر خالصا فهذا يدخل في النهي، إنما إذا كان مخططا أو معه لون آخر خرجنا من النهي. المسألة السادسة، وهذا خاص بالرجال، أما النساء كما سمعتم فإنه لا بأس به للنساء، لا بأس به للنساء، وسنتحدث إن شاء الله عن الألوان، الألوان التي تخرج بها المرأة، الألوان التي يباح للمرأة أن تخرج بها بين الناس. ما العلة؟ العلة قال هنا في الحديث أنها ثياب الكفار، قال إنها ثياب الكفار لا تلبسها، فإن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. المسألة السادسة: لباس الشهرة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله. زاد أبو عوانة: ثم تلهب فيه النار. حديث رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعن ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ولباس الشهرة ما يتميز به اللابس عن الآخرين لينظر إليه ويعرف به ويشتهر. يعني مثلا يمكن يأتي الإنسان بعمامة من عدة ألوان فيمشي بين الناس كل الناس ينظرون إليه. مثلا الآن لو خرج إنسان عندنا هنا في مصر بإزار ورداء ومشى في الشارع هذا يكون لباس شهرة، بخلاف ما شاع، ما شاع لبسه مثلا وهو قليل لباس الغترة مثلا، لكن هذا شاع لبسه ويلبسه كثير من الناس من أهل التدين وغير التدين، فلا يعتبر لباس شهرة. لكن لباس الشهرة شيء يتميز به لابسه عند الناس فينظرون إليه. وابن القيم يقول يلبس يوم القيامة ثوب مذلة لأنه قصد به الاختيال والفخر. لاحظوا أنه أدخل هنا القصد، ثوب يلبسه ليشتهر به لأنه قصد به الاختيال والفخر، فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قال: وقال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض. يعني ربما بعض الناس يقول ألبس مرقعا وأخرج به بين الناس سيشتهر به كذلك. لبس الماركات العالمية المشهورة لا 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 يدخل في قضية الشهرة. الشهرة ثوب يتميز بهيئته بألوانه حتى ينظر الناس إليه، ما هذا يعجبون. سنبين هذا في النساء مثلا، تخرج مثلا بعباءة لامعة مميزة، حتى لو قيل مثلا من تلبس العباءة اللامعة هذه في القرية كلها أو في الحي، فلانة بنت فلان. وأنبه أيها الإخوة، يعني أنا سأجيب على الأسئلة إن شاء الله جميعها، ولكن لا تسألوا أسئلة في العناصر التي ستأتي، لا تسألوا أسئلة في العناصر التي ستأتي، لأن هذه إن شاء الله ستشرح. مثل يعني أختنا تسأل ما حكم لباس المرأة الملون ألوان متعرف عليها، سيأتي إن شاء الله بيانه. وإذا لبس لباس شهرة ولكن لم يقصد به الشهرة، هذا يخشى عليه، يعني هو إن شاء الله حسن النية لكن يجتنب الإنسان، لأنه يعني كما قلنا لكم لباس الشهرة هذا هو قليل ليس مجرد اللون، يعني لكن مجموعة ألوان، فهذا في الغالب لا يحصل عليه الإنسان إلا بقصد الشهرة. لا أحب أن أمثل لكم، يعني رأيت صورة لأحد المغنيين هنا الفسقة يلبس مثل هذا الثياب المبهرج الذي لا يلبسه الناس هنا في مصر مطلقا تقريبا. هذا ما يعني قضية أنه لم يقصد الشهرة، هذا والله بعيد جدا. إذا لباس الشهرة لباس يحذر منه، تلبس ما يلبس الناس. ومثلت لكم بما لو لبس الإنسان إزارا ورداء في مجتمع لا يلبس الإزار والرداء وخرج به في الشارع، هذا يكون لباس شهرة. المسألة السابعة تتعلق بالتختم. التختم لبس الخاتم، يباح للرجل أن يلبس الخاتم من الفضة، وهناك نهي عن لبس الخاتم من الحديد، وإن كان جائزا لكن هو مكروه. ودل على الجواز قوله التمس ولا الخاتم من حديد. هذا التختم بالفضة نهي عن لبس الخاتم في الأصبع السبابة والوسطى، السبابة هي التي تلي الإبهام والوسطى هي التي بعد السبابة، نهي عن ذلك. الحديث في صحيح مسلم من حديث علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. والمستحب لبس الخاتم في الخنصر آخر الأصابع، وأما البنصر الإبهام فعلى الإباحة، على الإباحة. وأما النساء فيلبسن في كل الأصابع، يلبسن في كل الأصابع. هكذا نبه النووي رحمه الله في شرح مسلم. هذا النهي خاص بالرجال، النهي عن لبس الخاتم في السبابة والوسطى، وأن المرأة فتلبس الخاتم أو الخواتم في أصابعها. المسألة الثامنة حلق اللحية بالنسبة للرجل. واحد أخواننا هنا يسأل عن الدبلة. الدبلة التي تلبس للدلالة على أن فلانا قد خطب، قد خطب، وأن فلانا قد خطبت. هذه الدبلة منعها بعض مشايخنا وقالوا إنها تشبه بالكفار، ومنهم من قال إن الكفار يلبسونها لعقيدة، وهي أن الدبلة تربط بين المخطوبين، وأنها إذا نزعت فسخت الخطبة. فأقول هنا علتان: العلة الأولى الاعتقاد الفاسد، والعلة الثانية علة التشبه. والتشبه هذا قد زال، وهذه مسألة مهمة تتعلق بالتشبه. التشبه قد زال، بمعنى التشبه ضابط التشبه هو أن يلبس الإنسان شيئا بحيث لو شوهد لظن أنه كافر. لماذا؟ لأن هذا اللباس مختص بالكفار، فإذا انتشر بين المسلمين زالت العلة، لأن من يراه لن يظنه كافرا لأجل هذه المسألة. وعلى هذا ما دام ذكرنا هذه المسألة فنقول رابطة العنق الكرفت، البنطلون والبدل الحديثة، هذه البدلة لم تعد تشبها، لا حرج فيها، لأن علة التشبه قد زالت. لكن مثلا لو لبس إنسان قبعة اليهود، هذا تشبه واضح. الحديث عند أبي داود: من تشبه بقوم فهو منهم. شيخ الإسلام يقول أقل أحواله التحريم، وإلا ظاهره الكفر. لو لبس مثلا عمامة السيخ، تعلمون عمامة السيخ، هذه خاصة بهم. فنعود ونقول الدبلة لم تعد تشبها، فلو لبسها بلا اعتقاد فإن شاء الله لا حرج فيها، أما لو لبسها مع الاعتقاد حرمت لأجل الاعتقاد. فهنا أختنا تقول، وتوقعت هذا السؤال، تقول إذن في لبس الأحمر زال التشبه. الحقيقة أن لبس الأحمر فيه أكثر من نهي، يعني ليس كل النهي قد علل بأنه ثياب الكفار. فالذي يظهر والله أعلم كراهة الأحمر المصمت هذا، وأنه ليس العلة الوحيدة، ليس العلة الوحيدة هي التشبه، بل نفس اللون أو تشبه بالنساء، وهذا باق. إيش؟ فالأحمر كما قلت فيه كراهة وفيه نهي شديد، والأحوط ألا يلبس الأحمر المصمت هذا. حلق اللحية نريد أن نميز بين عدة مقامات: الحلق يعني الإزالة الكاملة، والتقصير، والتقصير درجات. هناك الأخذ من اللحية ما تحت القبضة، وهناك التقصير من اللحية ما بين درجة الحلق وما بين القبضة. الأخذ مما تحت القبضة. والقبضة ما هي؟ أن الإنسان لو قبض بيده على لحيته هكذا، يعني وضع يده على آخر الذقن وقبض على لحيته، ما تحت القبضة هذا له حكم. والتقصير من القبضة إلى درجة فوق الحلق هذا حكم، والحلق له حكم. نبدأ بالحلق. حلق اللحية محرم، مخالف للأحاديث الصريحة الصحيحة في النهي عن في في في, في الأمر بإعفاء اللحية. وقد حكي الإجماع، حكى غير واحد الإجماع على تحريم حلق اللحية. ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع يقول: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، ولم يتعقبه شيخ الإسلام في نقد مراتب الإجماع. أبو الحسن بن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع يقول: واتفقوا أن حلق اللحية مثلة لا تجوز، مثلة يعني تغيير لخلق الله، حلق اللحية مثلة، فلا يغترن أحد بما قاله بعض الفقهاء من الكراهة فقط، هناك إجماع محكي على التحريم. طبعا أنا لا ألغي الخلاف، بمعنى معتمد المذهب الشافعي الكراهة، معتمد المذهب الشافعي كما نص عليه الرافعي والنووي وابن حجر الهيتمي والرملي وغيرهم هو الكراهة، لكن هذا إجماع محكي قبل هؤلاء، قبل هؤلاء العظماء. والسنة واضحة، لما يقال لك أعفو ووفر وأرخو، لا، ليس قضية لا تجوز، ليس اللفظ لا تجوز حتى نقول إنه يشمل الكراهة، إنما عندنا لفظ التحريم، عندنا ابن مفلح يقول: ويحرم على الرجل حلق لحيته ولم يبح أحد، هذا تحريم. والآن انتبه الذي يأتي الآن: الأخذ من اللحية ما أسفل من القبضة، الأخذ مما زاد على القبضة، الأخذ مما زاد على القبضة. ومتقدم الشافعية أخونا يقول على التحريم، الشافعي نفسه عنده التحريم صحيح. ما أسفل من القبضة جاء عن ابن عمر وجاء عن أبي هريرة الأخذ منه، الأخذ مما زاد عن القبضة، فإن شاء الله لا حرج في الأخذ في أخذ ما زاد عن القبضة. التقصير من اللحية هذه مسألة مهمة، و لا إله إلا الله، ابن الهمام الحنفي رحمه الله في فتح القدير يقول: وأما الأخذ منها وهي ما دون ذلك، أي ما دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال، فلم يبح أحد. ونقله ابن عبدين في حاشيته، واللبدي عندنا الحنبلي في حاشيته على نيل المآرب اعتمد كلام ابن همام هذا، أشار إليه. سأنقل لكم نصه. وهذا التقصير فيه فتوى للجنة الدائمة بالتحريم، وذهب بعض الفقهاء، هذا موجود عند المالكية، أن التقصير جائز ما لم يصل مثلة، ما لم يصر مثلة. ليس أمامي، لا إله إلا الله، هذا اللبدي. وأنا أقول أيها الأحبة، ينبغي الإنسان أن يحتاط لدينه، فلا تتساهل في قضية اللحية. أحاديث واضحة وأنت تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يأمر. لاحظوا، أذكروا يعني هذا أقول لكم الفائدة، شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي ابن الشيخ الأمين، الشيخ هذا نحن نقول له الأصولي، نميز بينه وبين محمد بن محمد المختار، ذاك الفقيه، الفقيه الواعظ حفظه الله، وأما الشيخ محمد المختار الأصولي فقد توفي العام الماضي رحمه الله. أذكر أيها الأحبة في هذا الكلام في سنة 1410، هو درسني في السنة الأولى في الجامعة الإسلامية في كلية الشريعة، فالشيخ رحمه الله قال إن أقل ما يطلق عليه الاسم يكفي خروجا من الأمر، أقل ما يطلق عليه الاسم يكفي، يعني أقل شعر يكفي. وأنا سبحان الله يعني قلت له هذه الكلمة وسكت رحمه الله، قلت له هذا لو كان الأمر التحو، فأقل ما يسمى لحية يكفي، ولكن ليس الأمر التحو، الأمر اعفوا اللحى، فروا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. فسكت رحمه الله. لو كان الأمر التحو لكان أقل ما يسمى لحية يكفينا، أقل ما يسمى لحية، لكن أنت أمرت بإعفاء اللحية، إعفاؤها أي تركها ألا تمسها. الإمام أحمد لما سئل عن الأخذ ما تحت القبضة واحتج بابن عمر، قيل له لأحمد ما الإعفاء، يعني كأن السائل يستنكر، ما الإعفاء؟ الإعفاء أنك لا تمس. فأحمد يقول قد روي فيها حديث عن يسلم، يعني الأخذ مما زاد عن القبضة، وإن كان هذا لا يصح، فكأن أحمد جعل أن الأخذ مما تحت القبضة ما زاد عن القبضة جعل هذا يندرج في الإعفاء، يعتبر قد أعفاها لأنه ترك أكثرها. إذا تركت القبضة، القبضة كثيرة، يعني أنا لحيتي ما تصل، ما في شيء تحت القبضة، فالقبضة جيدة فيعتبر إعفاء، لكن الذي يحددها ويجعلها شريطا وبالكاد درجة أو درجتين فوق الجلد، هذا والله يخشى أن يكون كلما فعل ذلك أثم. قلت لكم اللجنة الدائمة عندها فتوى بالتحريم، واللبدي يقول ما وجد في كلاما صريحا في المذهب على ذلك، واكتفى بالإشارة إلى كلام الحنفية، ونقال ابن همام يقول لم يبح أحد. المسألة التاسعة صبغ الشعر بالسواد، صبغ الشعر بالسواد، صبغ الشعر بالسواد، وهذا يشمل الرجل والمرأة، صبغ الشعر بالسواد فيه نهي واضح في مسلم. جزاك الله خيرا، نقل أخونا كلام اللبدي، قال قوله ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، وعبارة الإقناع ولا أكره ما أخذ ما زاد إلى آخره، أقول حاصل كلام المصنف كغيره أن حلقها ومثله قصها كلها، يعني مثل الحلق، يعني بعض الناس ربما يقول أنا ما حلقت بالموسى، أنا استخدمت الماكينة صفر، هذا مثل الحلق، حلقها وأن حلقها ومثله قصها كلها ونتفها ونحو ذلك حرام، هذا كلام اللبدي، وأن السنة عدم أخذ شيء منها، وأن أخذ ما زاد على القبضة لا بأس به ولا يكره، ثم قال هذا المهم، وأما أخذ ما دون قبضته بحيث لا يستأصلها فلم أجد أحدا تعرض له، يعني من الحنابلة، إلا أني رأيت بعض الحنفية صرح بالإجماع على عدم إباحته، قال وكذا مفهوم نص الإمام أحمد، يفهم من نص الإمام أحمد. وأما الحنفية فقلت لكم أنا أتيت بنص ابن همام في فتح القدير الجزء الثاني صفحة 348، وابن عبدين نقل في الحاشية الجزء الثاني صفحة 418. جزاك الله خيرا. هذا 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 العمل المطلوب يا أخي، جزاك الله خير. يعني لما نحتاج نقل يتفضل الأخ الكريم فينقل ما شاء الله، جزاك الله خير. صبغ الشعر بالسواد فيه ما روى مسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله قال أتي بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. والثغامة هذا نبت أبيض، أبيض الزهر والثمر. غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. طيب هذا عند مسلم. عند أبي داود والنسائي وصححه الألباني يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. خضاب السواد مكروه عند كثير من الفقهاء ومحرم عند الشافعية. النووي في شرح مسلم يقول ويحرم خضابه بالسواد على الأصح، وقيل يكره كراهة تنزيه، والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم ويجتنب السواد، هذا مذهبنا. أخذ التحريم من لفظ اجتنب السواد، من هذا النهي عن استعمال السواد، وأصرح منه كما سمعتم لا يريحون رائحة الجنة. وهنا مسائل، يعني لو صبغت باللون البني لا بأس، باللون البني الغامق لا بأس، لو صبغت بالحناء مع الكتم فخرج مثل الأسود، وهذا للنساء والرجال كما قلت. لو صبغت المرأة أو الرجل بالحناء مع الكتم، الكتم هذا شيء معروف عند العطارين، لو صبغ بالحناء مع الكتم أعطى مثل اللون الأسود فلا بأس به، ولو صبغ الرجل بالأصفر فلا بأس، ولو صبغت المرأة بالأصفر فلا بأس. والشيخ العثيمين يقول رحمه الله، يقول إذا كان هذا حكم الصبغ الأسود فإن في الحلال غنى عنه بأن يصبغ بالحناء والكتم، أو بصبغ يكون بين الأسود والأحمر فيحصل المقصود بتغيير الشيب إلى صبغ حلال. قال وما أغلق باب يضر الناس إلا فتح لهم من الخير أبواب والحمد لله. ويدل على جواز الخضاب بالأحمر وبالأصفر. ابن عباس، حديث ابن عباس عند أبي داود، مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء، خضب بالحناء، صبغ بالحناء، فقال ما أحسن هذا، صبغ بالحناء يعطي لون الأحمر للحية أو للرأس، قال ما أحسن هذا. فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا، ثم مر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. حديث قال عنه الألباني في مشكاة المصابيح جيد. صلوات الله على معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الشريعة العظيمة التي فيها تفاصيل التفاصيل، صلى الله عليه وسلم، صبغ بالأحمر، صبغ بالأصفر، لا إله إلا الله، صبغ بالأسود. أما مسألة التدليس فهذا يعني وجه للتحريم آخر، يعني مثلا امرأة شعرها ليس شعرها مثلا ليس أصفر فتصبغه بالأصفر عند الخضبة، سيأتي معنا قول معتبر في جواز النظر إلى شعر المرأة عند الخضبة إن شاء الله، هذا في المجلس القادم إن شاء الله. أو رجل تقدم لامرأة وهو شايب فيدلس ويصبغ بالكتم مع الحناء فيظهر شابا، هذا التدليس محرم، هذا التدليس محرم. هل التحريم لمن كان شعره كالثغامة أم لجميع ألوان الشعر؟ لا، الأبيض. واللجنة الدائمة عندها فتوى حتى لو كان شعره ليس شيبا، يعني شعره مثلا أشقر فيريد يصبغه بالأسود قالوا محرم. للرجل والمرأة، الرجل والمرأة. بعض النساء لا ترضين بحالها، شعرها مثلا يعني كستنائي جميل جدا مرغوب عند كثير من الناس، ولكن إلا تريد الأسود. تعرفون الكستنائي؟ أكيد معروف. لا إله إلا الله. هناك جماعة من السلف أباحوا الخضاب بالأسود، وفيه رسالة للشيخ الفاضل الكبير أبو عمر الدبيان صاحب موسوعة الطهارة، موسوعة المعاملات، جزاه الله عنا خير الجزاء. نقل عن جماعة من التابعين والنسب إلى بعض الصحابة الخضاب بالأسود، ولكن كما قلت لكم مذهب الشافعية التحريم، وفيه حديثان ذكرتهما لكم. لو كان الطفل به شعر أبيض هل يجوز؟ لا ولا. نجتنب الأسود تماما، نجتنب الأسود تماما. وفي الحلال غنى، في الحلال غنى. والصبغ الأسود هذا لن تجده في الغالب إلا بالصبغ الكيميائي، وهو ضار للطفل هذا، لكن حناء وكتم ليس فيها ضرر بإذن الله. المسألة العاشرة، لبس السلاسل للرجال. لبس السلاسل للرجال، للأسف انتشر هذا أن الرجل الشاب القوي يلبس سلسلة، وربما لبس أساور، وبعضهم يلبس أقراط قرطا في أذنه. لا يجوز للرجل أن يتحلى بحلية النساء من الأساور والسلاسل والأقراط من ذهب أو فضة أو أي معدن، لما فيه من التشبه بالنساء. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء في البخاري. عبد عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وروى أبو داود عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. الرجل يلبس لبسة المرأة مثل أن يلبس الأساور هذه والسلاسل والأقراط، المرأة تلبس لبسة الرجل. هذه مسألة مهمة أخشى ألا أتعرض لها فيما بعد. يعني لو لبست مثلا الثوب الرجالي حتى في البيت، لاحظوا الرجل له قميص معروف والمرأة لها قميصها معروف، فلو أن امرأة قالت أنا في بيتي ومع زوجي أو بمفردها فلبست ثوب الرجل، قميص الرجل، أنا أعبر بالثوب لأن هذا مشهور، وإلا هو القميص، أما الثوب في لغة الفقهاء هو قماش غير مفصل يقال له ثوب، لكن المفصل يقال له قميص ويقال له درع المرأة. فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثوب الرجل أو عباءة الرجل وتقول أنا في بيتي. وأما سأجيب عن الأسئلة إن شاء الله. وأما لبس المرأة للبنطلون في بيتها أو عند زوجها أو خالية، فهذا سنتعرض له إن شاء الله، ولكن يعني هناك فرق بين بنطلون الرجل وبنطلون المرأة. يحرم عليها أن تلبس لبس الرجل، بنطلون الرجل. وفي فتاوى اللجنة الدائمة سئلوا عن هل يجوز للشباب لبس سلسلة فضة في عنقه أو هذا من التشبه، قالوا لا يجوز لبسه، ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبسه، ونهيه أيضا عن تشبه الرجال بالنساء. وأيضا هذا اللبس السلاسل هو من عادات الكفار. وإذا قلنا يحرم التشبه فلا عبرة بالقصد، القصد هذا ذنب آخر، والقصد لو لبس شيئا مباحا وقصد التشبه أثم. وإنما نتكلم على هيئة اللباس، فأختنا هنا تقول لو لبست لباس رياضي رجالي، أيضا لباس الرياضي الرجالي يختلف عن لباس المرأة. والكلام على البيت، أما في الخارج سنتكلم إن شاء الله، الخارج هذا أشد. لا تلبس لباس الرجل، تقول لو لبست أحيانا المرأة تلبس لبس الزوج كجاكيت للتدفئة. بعض الملابس هو مشترك ليس خاصا بالرجل، بعض الملابس مشترك ليس خاصا بالرجل فلا يضر إن شاء الله. بعض الجواكت ليس خاصا بالرجل، وهناك جواكت خاصة بالرجال وهناك جواكت خاصة بالنساء، إما من يعلم ذلك من جهة ألوانها أو من جهة طريقة تفصيلها وشيوع العرف بأنها خاصة بالنساء أو خاصة بالرجال. بعض البلطو أو الجواكت الطويلة عام للرجال والنساء لا حرج في ذلك. الأساور من جلد هنا الحظاظة نتكلم عنها إن شاء الله. وأخونا سأل عن قضية اللحية، وفي بعض البلدان يكون صعب الشغل لا يجد عملا إذا وفر اللحية، نسأل الله السلامة والعافية. نحن يا أخي الكريم نقرر الحكم ثم نقول من يتق الله يجعله مخرجا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ويجتهد الإنسان في البحث عن العمل الحلال، ثم قد توجد بعض الضرورات لها أحكامها الخاصة. المسألة الحادية عشرة لبس الحظاظات. الحظاظات هذه الأسورة من جلد يلبسها بعض الشباب الآن وبعض البنات، يعني لبس الحظاظة هذه الناس فيها مذاهب، بعضهم يلبسها تقليدا وبعضهم يلبسها لجلب الحظ، هكذا جلب الحظ. وهناك أساور يقولون هذه للعلاج، أسورة نحاسية لطرد الطاقة السلبية. انتبهوا لمسألة الطاقة هذه، هناك وثنيات كثيرة جدا منتشرة تحت مسمى الطاقة والريكي، وهذا يحتاج إلى تفصيل. تدخلون على موقع الإسلام سؤال وجواب وتبحثون عن العلاج بالطاقة، موقع الإسلام سؤال وجواب، وتكتبون العلاج بالطاقة، أو تنظرون في أبحاث الدكتورة فوزية كرد جزاها الله خير عندها عدة أبحاث. فالمهم هنا الأسورة النحاسية إن كانت تعالج فعلا ثبت علاجا حسيا، يعني يقول الأطباء وأهل الخبرة وأهل العلم ليس أصحاب الأوهام، أن هذه المادة لها تأثير على الأعصاب مثلا أو الضغط على العصب يفيد، إذا كان تأثيرا حسيا فإن هذا لا بأس به. أما إذا كان وهما مثل حلقة كبيرة واسعة ليس على لا تضغط على العصب، ما الذي تفيده هذه؟ فنقول أولا لبسها لأجل الحظ لجلب الحظ محرم. إن شاء الله أسئلة الرابط الثاني ينسخها أحد الإخوة المشرفين ويضعه هنا. جلب الحظ هذا محرم وهذا شرك إذا لبسها لجلب الحظ. قال نبينا صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك، وقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. كانوا يعلقون الودع هذا خرز يزعمونه يدفع العين، وهذا الشرك قد يكون أصغر وقد يكون أكبر. يكون أصغر إذا اعتقد أنها سبب وأن الله جعلها سببا، لكنه كاذب على الله، أن الله لم يجعلها سببا. والأسباب إما أن تثبت بالشرع وإما أن تثبت بالحس والتجربة، الدواء الفلاني جرب فأفاد، الضغط على الوريد بكذا ثانية يفيد مثلا، يقول ذلك الأطباء أهل الخبرة أهل العلم، دهن الجلد بشيء معين يزيل هذه البقعة، هذا ثبت بالحس أو ثبت بالشرع مثل العسل والحجامة والكي بالنار شفاء. وإن كان يعتقد أنها تجلب الحظ بنفسها فهذا شرك أكبر. فإذا لبسها لا يعتقد جلب الحظ وإنما هكذا تقليدا، فأنا أقول إن لبسها محرم لما فيه من التشبه بالفساق، ولما فيه من الحمل على إساءة الظن به، إساءة الظن به، يظن أنه فاسق أو يظن أنه يلبسها لجلب الحظ. المسألة الأخيرة الطويلة وفيها فروع كثيرة، عورة المرأة المسلمة. انظر الوقت الآن، بسم الله.
لا إله إلا الله.
هذا نحن الآن قد يعني بلغنا الساعة، وعورة المرأة أمام النساء والكافرات والمحارم والصغار والأجانب تأخذ معنا إن شاء ربع ساعة. تصبرون؟ غير الأسئلة، نواصل في عورة المرأة.
طيب،
عورة المرأة أمام النساء أولا، المشهور عند جمهور الفقهاء عورة المرأة أمام النساء ما بين السرة والركبة، مثل عورة الرجل أمام الرجل، وهذا عند الجمهور. ابن قدامة يقول حكم المرأة مع المرأة كحكم الرجل مع الرجل سواء. في الموسوعة الكويتية عورة المرأة، ذهب الفقهاء لأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بين السرة والركبة، لهذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة، عياذا بالله إذا خافت أن تثور الشهوة بهذا النظر، وهذا يحصل، فإن نظرها يكون محرما. لكن فائدة هذا ما هو؟ إذا عرفنا يعني ما في امرأة يعني عاقلة ستجلس بين السرة والركبة أمام امرأة أخرى، لكن ربما تحتاج إلى أن ترضع مثلا طفلها أمام أختها أو أمام صديقتها، فظهور الثدي ليس محرما. ففرق بين قضية العورة وبين قضية الحشمة وما الذي تفعله المرأة. ثم هناك اعتبارات أخرى، اعتبارات خوف ثوران الشهوة والتعلق، هناك التعلق الذي يحصل بين المرأة والمرأة أو الرجل والرجل أو الشاب والشاب، وهناك خوف الحسد وهذا أعظم والله، يعني المرأة التي تستهين بهذا وتكشف مثلا، لا أقول تكشف ثديها هذا ما يحصل، لكن التي تكشف عن كتفيها مثلا أمام النساء في الحفلات وكذا، والله غالبا تضر نفسها، تصاب بعين محترمة كما يقولون، بعين محترمة، ينظرون إلى لونها وإلى جلدها وإلى شكلها وإلى هيئتها، تضر نفسها. فلا تجني شيئا بهذا التكشف. ثم هناك تساهل قبيح بين النساء اليوم، حتى بعضهن يلبسن أشياء ساترة لكن أشياء ضيقة وأشياء مثيرة للفتنة والشهوة، والذي يغمض عينيه ويقول إنه لا يحصل هذا لا تحصل فتنة بين المرأة والمرأة، فهذا مغفل أو كاذب. يحصل هذا بين الشباب وبين الفتيات مع الفتيات، الفتاة مع الفتاة. ولهذا اللجنة الدائمة مشايخنا الكرام حفظهم الله يقولون على المرأة أن تحتشم وتتحلى بالحياء حتى ولو لم ينظر إليها إلا نساء، ولا تكشف لهن إلا ما جرت العادة بكشفه ودعت له الحاجة، كالخروج لهن في ثياب البذلة، ثياب الشغل يعني، مكشوفة الوجه واليدين وأطراف القدمين ونحو ذلك. أنا أقول قبيح جدا أن تخرج وتلبس الكت مثلا، يسمونها الكت، يعني تكشف عن كل ذراعها من أول الكتف، هذا لا يليق. وربما كما قلت لكم تأخذوا، لا أقول محرما، لا أقول أنه محرم، وكلما زاد التكشف فهو أقبح، انتبهوا لهذا، كلما زاد التكشف فهو أقبح. فإذا فائدة قول الفقهاء العورة ما بين السرة والركبة، إنه الحمد لله لا نتحرج لو كان هناك حاجة مثلا، تريد مثلا المرأة أن تري مثلا، الفتاة تري أمها مثلا مشكلة في ثديها مثلا، لا بأس، ليس عورة، عندها حبوب، عندها قروح، عندها كذا في جلدها في هذه المناطق، لا بأس. لكن ليست هناك امرأة عاقلة حتى يعني حتى في التربية الصحيحة لا تكشف البنت أمام أمها هكذا من فوق السرة وتقول أنه ليس عورة، هذا شيء قبيح جدا. وأما مع المحارب سيأتي الكلام. المسألة الثانية في عورة المرأة أمام الكافرات، أمام الكافرات في ذلك خلاف، هل الكافرة كالمسلمة فتكون العورة أمامها ما بين السرة والركبة؟ هذا مذهب الحنابلة وكثير من الفقهاء. أم أن الكافرة تعامل كالمحرم، كالرجل المحرم، فلا يكشف له إلا ما يظهر غالبا؟ هذا مذهب الشافعية، لا تكشف المرأة المسلمة أمام الكافرة إلا ما يظهر غالبا، كما سيأتي في المحارم. ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج يقول عورة المسلمة بالنسبة لنظر الكافرة غير سيدتها ومحرمها، وهي ما لا يبدو عند المهنة. يباح كشف ما يظهر عند المهنة، وأما يحرم ما لا يظهر عند المهنة، هذا يعتبر عورة بالنسبة للمسلمة مع الكافرة. ما لا يبدو عند المهنة هذا عورة مع الكافرة. الشيخ العثيمين رحمه الله سئل هل يجوز أن تكشف المرأة المسلمة شعرها أمام امرأة غير مسلمة؟ قال هذا مبني على اختلاف العلماء في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما إلا لبعولتهن، إلى قول أو نسائهن. فالضمير في نسائهن هل مقصود الجنس، جنس النساء عموما، أو نساء المؤمنات فقط مقصود بالضمير الوصف؟ فعلى القول الأول جنس النساء، يجوز للمرأة أن تكشف شعرها، أن تكشف شعرها وجهها أمام امرأة غير مسلمة. وعلى القول الثاني لا يجوز، ونحن نميل الرأي الأول، يقول الشيخ رحمه الله. فلا بأس أن تكشف المرأة المسلمة شعرها أمام المرأة الكافرة، إلا إذا خشيت أن الكافرة تصف ذلك لأقاربها الرجال، فحينئذ نقول لا تكشف. إذا كانت تخشى أو غلب على ظنها أن الكافرة ستصفها مثلا لأخيها أو لابنها أو لأبيها، فلا تفعل، لا تكشف شعرها. المسألة الثالثة في عورة المرأة، عورتها أمام محارمها. يعني ماذا تكشف البنت أمام أخيها؟ ماذا تكشف أمام أبيها؟ أمام ابن أخيها، ابن أختها، أمام عمها، أمام خالها؟ كلها لها محارم. ماذا تكشف؟ تكشف ما يظهر غالبا، الوجه، الشعر، الرأس يعني الشعر، الرقبة، الذراعين، القدمين، القدم، قد يباح جزء من الساق فوق القدم، وقد يباح جزء من فوق الذراع، لأن هذا يظهر غالبا فوق الذراع بقليل. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. والمقصود بالزينة هنا مواضع الزينة. لاحظوا أن هذه زينة باطنة، وبيحت لي المحارم. الخاتم موضع الكف، موضعه الكف، المقصود بالزينة مواضعها. الخاتم موضعه الكف، والسوار موضعه الذراع، والقرط موضعه الأذن، والقلادة موضعها العنق والصدر، والخرخال موضعه الساق. البغوي في التفسير يقول قول تعالى ولا يبدين زينتهن أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم، وأراد بها الزينة الخفية، وهما زينتان خفية وظاهرة. قال فالخفية مثل الخلخال والخضاب في الرجل والسوار في المعصم والقرط والقلائد، فلا يجوز لها إظهارهما ولا للأجنبيين للنظر إليها. والمراد من الزينة موضع الزينة. والحنابلة يقولون كما في كشاف القناعي: ولرجل نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس، يعني الشعر، وساق أيضا، يعني الساق ليس القدم فقط والساق، ذات محارمه، نظر وجهي ورقبتي ويدي وقدمي ورأسي وساقي ذات محارمه. قال القاضي على هذه الرواية: يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين. نص على المرفقين، قلنا يعني لو زاد قليلا ف. والقرطبي رحمه الله نبه على أن المحارم درجات، ليس المحارم على درجة واحدة. انتبهوا لهذا الكلام الجميل. القرطبي يقول: لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها. ولد زوجها محرم ولكن ليس كأبيها وأخيها. قال: وتختلف مراتب ما يبدى لهم، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج، لولد الزوج. إذن أنبه على شيء: بعض الفتيات يتساهلن في البيت في ملابسهن أمام إخوانهن، وهنا الأخ الكريم يقول: هل ترضع أمام محارمها؟ لا، لا ترضع أمام محارمها، لا ترضع إلا إذا غطت ثديها، يعني تفعل ذلك تحت خمارها، لكن أما كشف الثدي أمام المحارم هذا لا يجوز، وإن رخص فيه بعض الفقهاء. ويا أيها الأحبة، ليس كل ما يعرف يقال، وما أجمل ما قال سفيان: الفقه الرخصة من ثقة، الثقة الذي يراعي المصالح والمفاسد ويراعي المآلات. صلى الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا أن يجعلنا من هؤلاء. ليس كل ما يعرف يقال. قال فلان يباح كذا، وتنشر أمام الملأ فيفتن بكلامك من يفتن، نعوذ بالله من ذلك. ما يظهر غالبا كما سمعتم الآن، وليس من ذلك الثدي، ليس مما يظهر غالبا. وأنا أقول هناك تساهل، إن الفتاة تلبس مثلا تبدي ذراعها كاملا من أعلى الكتف، وربما وضعت شيئا خفيفا على كتفها فيظهر، وربما تلبس ثيابا ضيقة فاتنة، وهذا قبيح جدا. لا تقول لي إن الفقهاء قالوا إن الضيق مكروه فقط لا، سنتكلم عن شروط لبس المرأة في المجلس القادم إن شاء الله، ما الشروط الواجبة في لباس المرأة. وهذا الضيق المثير لا يلبس، لا تلبسه. والجرائم التي نسمع عنها نحن الآن بين المحارم تنتج غالبا من هذا التساهل. المسألة الرابعة في عورة المرأة: عورته أمام الصغار. دال أمام الصغار، الصغار هؤلاء درجات، انتبهوا. عندنا طفل لم يميز، أي لم يتم 7 سنوات، عندنا مميز أتم 7 سنوات إلى المراهق، مراهق وهو القريب من البلوغ، وعندنا البالغ لا نتكلم عنها، البالغ هو الرجل هذا بعد ذلك. لكن الطفل الذي لم يميز، إنه بعض الأخوات يسأل: هل تغير ملابسها مثلا أمام طفل عمره سنة؟ فربما كشفت ما بين السرة والركبة في تبديل الملابس. نقول: لا بأس، صاحب السنة هذا لا يميز، الطفل الذي لا يميز. ابن قدامة يقول رحمه في المغني: أما الغلام فما دام طفلا غير مميز لا يجب الاستتار منه في شيء. التمييز عندهم حده 7 سنوات، وبعض الفقهاء يحده بالفهم والإدراك، قد يميز هو أقل من 7، قد يميز ابن 5. والشيخ زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله يقول عبارة جميلة: الطفل الذي لا يحسن حكاية ما يراه يجوز كشف العورة عنده. فهذا ابن 2 و3 سنوات تقريبا. المراهق ثم نقول المميز الذي بين التمييز والمراهق. المراهق من قارب البلوغ المراهق مع النساء هو كالرجل المحرم. يعني من قارب البلوغ فلا وهو أجنبي ليس من محارم، يعني طفل أجنبي قارب البلوغ، تكشف المرأة أمامه ما تكشف أمام محارمها، يعني ما يظهر غالبا، يعني الشعر لا بأس. هكذا مذهبنا نحن، هكذا الحنابلة في شرح المنتهى قال: وكالغلام، قال عفوا، وبنت تسع مع رجل كمحرم، بنت تسع سنتكلم فيما بعد عن بنت تسع هذه، كمحرم فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم، وكالغلام المراهق مع النساء، أي الغلام المراهق مع النساء هو كالمحارم، كالمحارم. ثم بقيت المرحلة ما بين التمييز، ما بين سبع سنين وبين هذه المراهقة، وهنا يفصل هل يظهرون على عورات النساء ويدركون ويفهمون أم لا يدركون. إن كانوا ممن ظهروا على عورات النساء وأدركوا الجميلة من غير الجميلة فلا تكشف أمامهم، وإن لم يبلغوا ذلك جاز لقول أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. في شرح المنتهى يقول: ومميز لا شهوة له مع امرأة كامرأة، يعني هذا ابن سبع أو ثمان لا بأس أن ينظر إلى صدر المرأة وكذا، هو كالمرأة. ثم قال لقوله تعالى: لا ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض، وقوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فدل على التفريق بين البالغ وغيره. ثم قال: والمميز ذو الشهوة معها، أي المرأة، كمحرم. مميز إلى البلوغ وهو ذو شهوة فهو كمحرم، يعني ألحقناه بالمراهق. المميز ذو الشهوة كذي رحم محرم، إذن سنعامله كالمراهق. فإذا وجدت الطفل الأجنبي ليس المحرم وجدته يميز وذو شهوة، وهذا قد يكون في السبع سنين، وللأسف قد يكون تحت سبع سنين، فهذا الآن نقول له: لا تكشف أمامه إلا ما تكشفه للمحارم. يعني يجوز أن تكشف الشعر، يجوز أن تكشف الشعر كالمحارم. ابن كثير في التفسير يقول: أو الطفل الذين يظهروا على عورات النساء، يعني لصغارهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن. فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخول على النساء، أما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء، وإذا دخل تكون بحجابها يعني تتستر منه. كذلك الشيخ ابن عثيمين له فتوى في ذلك: لا تتكشف أمامه إذا كان الطفل ينظر إليها ويتحدث إليها كثيرا. وقال هذا يختلف، الشيخ يقول هذا يختلف باختلاف الصبيان من حيث المجالسة، والذي يجلس في مجالس يتحدث عن النساء والشهوات يكون يختلف عن الطفل الغافل. وهنا سؤال عن الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا لا يميز فلا شيء. المسألة الأخيرة في عورة المرأة أمام الرجال الأجانب، وهنا نقول عورة غير البالغة وعورة البالغة. سنأخذ فقط عورة غير البالغة ونترك الكبيرة. عورة غير البالغة يعني البنت ماذا تلبس أمام الرجال؟ عندنا من دون سبع هذا حكم، وبنت سبع إلى تسع هذا حكم، وبنت التسع فباختصار من دون سبع هذه لا عورة لها، يعني لو خرجت أمام رجل أجنبي فرآها فلا بأس، لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع ولا لمسها نصا، هكذا يقول الحنابلة، ولا يجب سترها مع أمن الشهوة طبعا إلا في الأحوال الشاذة. بنت سبع إلى تسع، بنت سبع إلى تسع عورتها ما بين السرة والركبة، عورتها ما بين السرة للركبة، بنت سبع إلى تسع. قال في شرح المنتهى: وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان ومن فوقه، وبنت سبع فأكثر ما بين سرة وركبة. بنت تسع إلى البلوغ هي مع الرجل تكشف ما يظهر غالبا كالمحارم، بنت تسع. إذن إذا بلغ، إذا أتمت البنت تسع سنوات فإنها مع ولم تبلغ، إلى البلوغ هي تتعامل مع الرجال كتعامل المرأة الكبيرة مع المحارم. في شرح المنتهى قال: وبنت تسع مع رجل كمحرم، كمحرم. قال: فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم، أي بنت تسع يجوز أن تكشف شعرها التي لم تبلغ، قد تبلغ على ثنتي عشرة أو خمسة عشرة سنة أو نحو ذلك بحسب، فقبل البلوغ لا بأس أن تكشف شعرها أمام الرجال الأجانب. طيب نكمل عورة البالغة. عورة البالغة عمرة، عورة البالغة إذا عرفنا من دون سبع لا عورة لها، من سبع إلى تسع من السرة والركبة، من تسع إلى البلوغ لم تبلغ فهذه تكشف أمام الرجال ما يظهر غالبا الشعر والرأس والرقبة واليدين. أخيرا عورة المرأة البالغة أمام الرجال مسألة مشهورة فيها كلام كثير جدا، يعني هل تكشف؟ طيب نقول يعني اتفقوا على أن ما عدا الوجه والكفين والقدمين فهو عورة، اتفقوا على أنه ما عدا الوجه والكفين والقدمين فالباقي عورة. هناك خلاف في القدمين، الجمهور يرونها عورة، الخلاف مع أبي حنيفة. هناك خلاف في الوجه والكفين، من يراها عورة كالشافعية والحنابلة، من لا يراه عورة كالحنفية والمالكية. ما عدا ذلك عورة يجب سترها اتفاقا، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تكشف شيئا من شعرها أمام الرجل الأجنبي، انتبهوا أيها الأحبة، ولا يجوز أن تكشف شيئا فوق كفها، يعني فوق الرزغ محرم، ولا يجوز أن تكشف شيئا مما فوق قدمها، هذا اتفاقا. ثم نأتي إلى الوجه والكفين، والمسألة فيها بحوث كثيرة جدا وأدلة من الطرفين. أنا سأكتفي لكم بإشارة مهمة: الاتفاق على استحباب غط ستر الوجه والكفين، هذا اتفاق على الاستحباب، وأن هذا من الدين، من الدين ليس عادة. وأقول لكم جماهير الفقهاء المتأخرين من جميع المذاهب يرون وجوب ستر الوجه، هكذا والله، يعني متأخر الحنفية يرون ستر الوجه، متأخر المالكية يرون وجوب ستر الوجه، الشافعية والحنابلة بطبيعة الحال عندهم وجوب ستر الوجه. وسأمر لكم هكذا مرورا سريعا في المذهب الحنفي. في المذهب الحنفي قال ابن نجيم هذا إمام كبير في البحر الرائق، قالوا في فتاوى قاضي خان: ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة، من غير ضرورة. قال وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجب عليها إن كان المراد لا يحل أن تكشف. ابن عبدين يقول في الفتاوى لا يحل لا تكشف أي لا يحل، فسره بعدم الحل. في البحر الرائق قال مشايخنا تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها أمام الرجال بين الرجال في زماننا، في زمان الفتنة. في مجمع الأنهر، في الدر المختار، كلها عندي نقول واضحة بينا في هذا. حتى قال السهر نفوري في شرح أبي داود، بذل المجهود في شرح سنن أبي داود، هو حنفي، يقول ويدل على تقييد كشف الوجه بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره. هذا الحنفي. مذهب المالكي الدردير في الشرح الصغير يقول وعورة الحرة مع رجل أجنبي منها أليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه والكفين؟ قال وأما هما فليس بعورة وإن وجب عليها سترهما لخوف الفتنة. دي هذا مقرر في المعاهد شرح الدردير للشرح الصغير، وجب عليها. ونقرأ الصاوي في حاشيتي عليه عن المرزوق أن مشهور المذهب وجوب ستر وجهها وبدنها. في حاشية الدسوقي أيضا قال كستر وجه المرأة الحرة ويديها، أي فإنه يجب إذا خيف الفتنة بكشفها. وكرم بن عربي والقرطبي في التفسير. مذهب الشافعي هذا صريح جدا، حتى الجويني يقول في نهاية المطلب الجزء 12 صفحة 31 اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب. اتفاق المسلمين على منع، لاحظوا منع، على منع المسلمين، اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب. منع. ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج يقول وعورتها في الصلاة هو ما تقدم يعني ما عدا الوجه والكفين، وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد. المعتمد هذا معتمد الشافعية والسيوطي في الأشباه والنظائر أيضا يقسم العورات ويقول عورة كل البدن على الوجه والكفين في الأصحي. وفي فتاوى الرملي عندي نقول كثيرة في هذا، وفي حاشية البجير مع الخطيب وحاشيته على شرح المنهج يقسمون العورات. الحرة أربع عورات عند، يقول فعند الأجانب، هذه حاشية البجيرمي عن المنهج، عند الأجانب جميع البدن، وعند المحارم هنا يقول ما بين السرة والركبة. نعم لا إله إلا الله. المذهب الحنبلي في نيل المآرب الكتاب المعلوم البسيط هذا يقول والحرة والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها والوجه والكفان. قال والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها. في شرح المنتهى يقول كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، وأما أي وأما خارجها خارج الصلاة فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى الرجل والخنثى. يعني خطأ كبير الآن كثير من الناس في القنوات يقولون جمهور الفقهاء على كشف الوجه، والله هذا خطأ كبير. ميزوا بين المتقدمين والمتأخرين. قل يا أخي المتقدمون الشافعية والحنابلة يرون الوجه عورة، انتهى الأمر. الحنفية والمالكية لا يرونها عورة، ولكن من أزمنة بعيدة من أيام ابن نجيم يرون أن وجوب الستر، وجوب ستر الوجه لانتشار الفساد والفتنة أو إذا كانت شابة. فلماذا إخفاء هذه المعلومات بمناسبة من يتهم المشايخ بإخفاء المعلومات؟ لماذا إخفاء هذه المعلومات عن الناس أنه المذاهب المتأخرة على وجوب الستر؟ والكتب المعتمدة شرح الصاوي، حاشية الصاوي وشرح الدردير الصغير وشرح حاشية الدسوقي وحاشية ابن عبدين. ماذا أقول؟ وعجبتني هنا كلمة لمفتي مفتي الحنفية بباكستان، اسمعوا الكلمة هذه. مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي يقول وبالجملة اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجه والأكف بين الأجانب، قال ويستثنى منه العجائز لقول تعالى والقواعد من النساء. هذه المرأة هي التي تكشف، ليس علينا جناح يضعن ثيابهن. ارجعوا إلى تفسير آية الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. عامة التفسير على أن المراد ستر الوجه، إنزال الجلباب الذي على الرأس على فتحة الصدر على الجيب، وهذا لا يكون إلا بستر الوجه. وشيخ الإسلام له كلمة جميلة في مجموع الفتاوى الجزء 22 صفحة 109، يقول إن كلام ابن عباس كان في أول الأمر وابن مسعود في آخر الأمر. يا له من كلام جميل. خلاصته يقول ابن مسعود يقول الزينة الثياب الظاهرة، ابن عباس يقول الزينة الوجه والكفين. قال فإذا كنا مأمورات بالجلباب لئلا يعرفنا وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين. ابن عباس قبل آية الأحزاب قالت الزينة الوجه، بعد آية الأحزاب الزينة التي تباح كشفها الأجانب هي الثياب فقط. والمسألة كما قلت طويلة، وهناك بحوث مفصلة منها عودة الحجاب للدكتور محمد إسماعيل مقدم حفظه الله، ومنها غير ذلك. نكتفي بهذا، بقيت عندنا مسائل كثيرة وربما سيضاف لها أيضا أشياء خلال هذا الأسبوع إن شاء الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما، وسنجيب على الأسئلة إن شاء الله.